الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من النقطة الأولى. النقطة الأولى فيما يرجع إلى تحديد مدلول منطوق الجملة الشافعية، أي أدوات الشافع، هيئة الشافع، ما يستفاد من المنطوق. المرحلة الأولى في هذه النقطة كان تحديد ما وضع له أدوات الشافع. المرحلة الثانية في يعني أنه هل هذا التعبير أو الارتباط أو التقدير المستفاد من أدوات الشافع يرجع إلى المدلول التصديقي أيضا أو المدلول التصوري. السلام عليكم. وأن المدلول التصديقي للجملة الشرطية تكون بإجزاء النسبة الشرطية أو نسبة الجزاء. هنا هذه المرحلة كما بينا بالأمس تتضمن أمور ثلاثة، أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن هذه النسبة التقديرية أو الاتصافية أو التعليقية أو اللزومية بين الشرط والجزاء، هذه النسبة لا إشكال في ثبوتها بحسب المدلول التصوري بناء على ما هو الصحيح من أن المدلول الوضعي مدلول تصوري وأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. هذه النسبة هذا التعليق أو تقدير أي شيء فسرنا مثل أدوات الشاب في المرحلة السابقة ثابتة في بحسب المدلول التصوري شهادة أننا لو نسمع الجملة الشرطية من لا يعقل في حقه المدلول التصديقي أو في مورد لا يكون مدلول تصديقي لإجاء الشرطية بل لإجاء شيء آخر كالاستفهام ونحوه، أيضا نستفيد هذا التعليق أو الارتباط أو اللزوم أو التقدير والفارق. هذا مطلب، هذا المطلب الأول لا إشكال في صحته ينعم على هذا المبنى الذي هو المختار أيضا في بحث الواقع. التعليق أو اللزوم أو الترتب أو التقدير كما يقوله المحقق الأصفهاني، هذه أمور مفهومة من الجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري. حيثيات وخصوصيات وضعيات دلالية وضعيات، حيث أن الدلالة الوضعية تصورية فهنا أيضا كلام. الأمر الثاني هو أنه هذا التعليق في المدلول التصوري هل يسري إلى المدلول التصديقي أيضا فيكون المدلول التصديقي أو الإخبار أو الإنشاء أيضا معلقان أو لا يكون كذلك. هذا هو الأمر الثاني في المرحلة الثانية. قد بينا بالأمس أنه هناك شيء لا تتفصل بين أن يكون المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية لأن يكون القصد والمراد والمقصود الإخبار عن الملازمة بين الشرط والجزاء، وأن يكون المدلول التصديقي هو بإزاء نسبة الجزاء ونسبة الجزاء إخبارا إلى القناة الخبرية وإنشاء إلى القناة الإنشائية. فإذا كان المقصود الإخبار عن الملازمة بينهما بين النسبتين، هنا لا معنى لسريان التعليق إلى المدلول التصديقي، لأنه هنا ليس بإزاء المدلول التصديقي، ليس بإزاء الجزاء الذي هو المعلق على الشرط، وإنما المدلول التصديقي بإزاء نفس الارتباط، نفس التعليق، إبراز التعليق واللزوم بين الجملتين هو المدلول التصديقي. وهذا الترابط وهذا اللزوم والتعليق ليس تعليقيا، الجزاء هو المعلق لا التعليق بين الجزاء والشرط، فإن هذا التعليق ليس معلقا. فلا محالة هنا ما يكون هو المعلق ليس بإزائه مدلول تصديقي، في يسري إليه التعليم. وأما إن كان ثم بن البدل تستفيد إذا الجزاء هو الإخبار أو الإنشاء، فهنا سوف يكون لا محالة التعليق ساريا إليه كما بينا بالأمس. فلدي إساق التطابق بين المبدل التصوري والتصريحي، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أنه أي من الفردين والاحتمالين هو المستظهر على كل حال. الجملة الشرطية لا بد أن تكون لها أن يكون لها مدلول تصريحي واحد. هل يكون المدلول التصريحي بإزاء الملازمة والربط والتعليق بين الجزاء والشعر؟ فالشرطيات المتكلم بالشرطي يريد إدراك هذا التلازم، فهنا مدلول تصريحي بإزاء نفس النسبة التعليقية والشرطية، فهو مدلول تصريحي منجز ليس تعليقيا. أي أن المدلول التصريحي بإزاء نسبة الجزاء إخباراً، كما في قولك مثلا إن جئتني أصافحك أو أكرمتك، ويخبر عن الإكرام، فأنا للإخبار معلق على مجيئه، أو إن جاءك جيد فأكرمه إنشاء وجود إكرامه. فالمدلول التصريحي هو هذا الإنشاء المعلق على مجيئه. أي منهما يكون هو الظاهر؟ الأمر الثالث في هذه المرحلة الثانية الآن بيناه بالأمس، استظهار أن الأول هو الظاهر لا الثاني. بنكتفي أن الجملة الشرطية ظاهرها ومدلولها التصوري أن بيان هذه الملازمة، أي المدلول التصوري الرئيسي المحوري، الملازمة بين الجملتين الشرطي جملة الشرط والجزاء وجملة الجزاء واقعة طرفا لهذه الملازمة تابعا حسب الحقيقة متعلقا بهذه النسبة وموضوعا لهذه النسبة اللزومية. ومقتضى التطابق بين عالم الإثبات والمدلول التصوري مع المدلول التصديقي والمراد الجدي أن يكون المقصود الجدي من إبراز هذه الملازمات التي تستدعي أن يكون المدلول الجزاء طرفا وتابعا فيه لا أصلا ومحورا. فطالب تثبت هذا الفهم الذي يذكره السير الشهيد، وهو أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة التعليقية اللزومية. هذه الأمور الثلاثة، الأمر الأول واضح لا شك فيه كما قلنا. الأمر الثاني والثالث قلنا بالأمس أنه هنا يوجد نقاط لا بد من التعليق بها على هذين النقطتين. أما الأمر الثاني فهو أن المدلول التصريحي لو كان بإجاء الجزاء فيكون تعليقيا يسري التعليق إليه، وكان المدلول التصريحي بإزاء نفس النسبة اللزومية التعليقية بين الشرط والجزاء قبل أسئل الشهيد أن هذا المدلول التصريحي منجز ليس تعليقيا ما محالة، لأن نفس الربط والتلازم والتعليق ليس تعليقيا، الجزاء هو المعلق وليس بإزائه مدلول تصريحي. هذا الشك من الكلام بارح من أيضا صحته. أما الشك الثاني هو أنه لو كان المدلول التصريحي بإزاء الجزاء بإزاء نسبة الجزاء إخباران في الخبريات الجزاء الخبري أو إنشاءان في الجزاء الإنشائي فسوف يسري التعليق إلى المدلول التصريحي. هذا الكلام بظاهره لا نفهمه نحن، لأن المدلول التصريحي لا يقبل ليس شيئا يقبل التعليق والتقييد، فإن المدلول التصريحي مدلول حقيقي وجود أمر وجود، لهذا يسمى تصديقي أمر تصديقي وليس أمرا مفهوميا تصوريا. والوجود أمر يدور بين الوجود والعدم لا بين التعليق والوجود التعليقي والوجود التمجيزي. لا يعقل في الوجود أن يكون تعليقيا تارة وتمجيزيا أخرى، إما يوجد الشيء الحقيقي التصديقي أو لا يوجد. إذا كان موجودا فهو موجود تمجيزي، وإذا لم يكن موجودا فهو معدوم، لأنه له وجود تعليقي لا نفهم معنى حينئذ لهذا العنوان وهو أن يكون المدلول التصريفي الذي هو إزاء الجزاء سواء كان إخبارا أو إنشاء معلقا مدلولا تصريفيا معلقا، هذا أمر غير محفوظ. نعم يعقل أن مطلب آخر لعله يكون هو المقصود، وهو أنه المدلول التصريفي هنا إذا كان بإزاء الجزاء معناه أن المدلول التصريفي هو قصد الإنشاء في الجزاء الإنشائي كما في إنجاء كذي إذن فأكرمه، أو قصد الإخبار كما في الجزاء الإخباري إنجاء كذي إذن فأكرمه أو أصافحه، يجب قصد إخبار إخبار فعلي لا محالة من الجاز لا نعمل أن يكون تعليقيا، إنشاء أيضا فعلي من الجاز لا نعمل أن يكون تعليقيا. يعقل أن يكون المقصود هذا المطلب أن هذا المقصود السيد الشهيد من أن المدلول التصريفي يكون بإزاء الجزاء ويكون تعليقي يسري إليه التعليق، المقصود أنه هنا متعلق هذا المدلول التصريفي تارة يكون متعلق المدلول التصريفي تارة يكون نفس الملازمة بين الجزاء والشعر، يقصد المتكلم بالشرطية أن يبرز هذا التلازم أو التعليق أو الانفصال، وأخرى يكون متعلق المدلول التصديقي إثبات الجزاء يكون متعلق المدلول التصديقي إثبات الجزاء غادر أم على الجزاء الذي يراد إثباته إخبارا قصد الإخبار عن إن كان خبريا قصد الإنشاء إن كان إنشائيا، هما في جعل الآن هذا المدلول سوف يكون متعلق هذا الإخبار أو الإنشاء فرض الصدق إنما هو فرض صدق الشرط، يوجد تعليقا في المتعلق لا في نفس هذا المدلول التصديقي، ولحاضي أن متعلق هذا المدلول التصريفي معلق ما أخبر به معلق على مجيء زيد لأنه يكرمه يخبر أنه يكرمه إذا جاء ينشئ أنه يجب إكرامه عليه إذا جاء، حيث أن المجعول معلق حيث أن المخبر به معلق صدق النسبة الخبرية في طرف الجزاء الخبري معلق على مجيء زيد، حينئذ يقال مثلا المدلول التصديقي يكون تعليقيا، نفس المدلول التصديقي وهو الإخبار لا يعقل أن يكون تعليقيا، تعلقه يكون تعليقيا، فيكون حينئذ التعليق في المجعول في صدق النسبة الجزائية للإخبار الإخبار عنها عن صدقها فعليا وعن المخبر به صدقها حينما يتحقق الشعر أو جعلها حينما يتحقق الشعر، وإن كان ها وجن في جعل فعلي ولا هو جعل حينما يجعل على هذا التحقيق الجعل ولا يوجد جعل آخر ولا هذا الجعل فالمدلول التصديقي يتحقق، هذا الأم جعوله الذي هو عين الجعل من حيث الوجود لكن غيره من حيث الحمل الأولي على ما تقدم في محل الفرق بين الجعل والمجعول، يرى باللحاظ الحمل الأولي أنه مشروط ومعلق على فرق تحقق الشر، وهذا الفرق في اللحاظ يكفي لأن يكون التعليق في المجعول مع فعلية الجهر ويكون المجعول معلقا بحسب الحمل، وهذا أمر معقول، ويكون مقصود من السريان سريان التعليق إلى المدلول التصديقي يعني متعلقه يكون معلقا، أنا هذا مقصوده من التعليق في المدلول التصديقي، هذا أمر لا بأس به، فإنه تارك ويرجع من البحث إلى هذا أنه هنا يتصور تصوران أن يكون المدلول التصديقي إبراز نفس الملازمة بين الشرط والجزاء، يعني لا يوجد تعليق لا في الإخبار والإبراز ولا في المخبر به لأن الملازمة فعلية ليست تعليقية، فرأيتم في المنطق أن الملازمة صدقها فعليا سواء صدق طرفها أو لم يصدق طرفها، وأخرى يكون المدلول التصديقي ليس إبراز الملازمة وإنما الإخبار عن الجزاء إذا كان خبريا، أو إنشاء الحكم في الجزاء إذا كان إنشائيا. فالآن هذا الإخبار والإنشاء إخبارنا أو إنشاء عن شيء معلق، يقال أن من اللي تصديقي اتبعت أنه صار تعليقيا. فهناك التصوران للجملة الشرطية تصورا، وهذا الظاهر أن هذا هو مقصود السيد الشهيد، تصورون أن الجملة الشرطية عبارة عن إبراز الملازمة بالفعل، أن هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، كلما صدق لا صدق لا، هذه الملازمة يريد بيانها. وهذا مدلول في التصديق، إبراز هذه الملازمة. متعلق هذا المدلول التصديق أيضا أمر فعلي، وهو نفس الترابط ونفس التلازم، نفس الملازمة نفس التعليق، وهو أمر فعلي لا تعليق إذن، لا في الإنشاء ولا في الإبراز في الإخبار ولا في متعلق الإبراز، إذن يكون فعليا. وأخرى يقال أن الجملة الشرطية ليست هكذا، الجملة الشرطية بحسب الحقيقة مدلولها التصديقي إخبار بما هو مفاد جملة الجزاء، أو إنشاء ما هو مفاد جملة الجزاء إن كان الجزاء إنشائيا كما في أكرمه. فالآن تارة ينشئ المتكلم أو يخبر مطلقا فيقول أكرم زيدا، لا يقيده لا يعلقه، هنا يكون المدلول التصديقي الذي هو الجعل والإنشاء فعليا، متعلقه أيضا وهو الوجوب أيضا فعليا. أخرى يقول أكرمه إن جاءك، فهنا الإنشاء فعليا لكن المنشاء عبارة عن الوجوء على تقدير المجيء. وكذا في الإخبار يقول أكرم زيدا أصافق زيدا، هنا الإخبار فعليا المخبر غير فعليا. أخرى يقول أصافحه إن جاءني، ويخبر عن أنه يصافحه لكن لا مطلقا وفعلا بل على تقدير مجيئه، فيكون الإخبار هنا أيضا قصد الإخبار الذي هو المدلول التصديقي قصد الإخبار فعليا، لكن متعلقه ملحوظه بالحمل الأولي إنما هو الإخبار عن مصافحته له أو إكرامه له على تقدير مجيئه. فيكون هذان تصوران مختلفان لا محالة، احتمالان. فمن هنا انفتح البحث الثالث المتقدم الأمر الثالث، أن أيهما ظاهر القضية الشرطية. استظهر السيد الشريف أن ظاهر القضية الشرطية إنما هو الأول، وهو الذي يكون فيه المدلول التصديقي فعليا متعلق فعلا فعليا، وهو إبراز الملازمة بينهما ولو بإصالة التفاوت بالبيان الذي ذكرناه. وهذان بحسب الحقيقة وأن عبر عنهما سيد الشهيد في ابتداء البحث أنه أن المدلول التصديقي هل يكون بإجاء هذا أو لا، ليس الفرق بينهما في مركز المدلول التصديقي بل بينهما فرق في المدلول التصوري أيضا. وهذا أيضا أشار في دير البحث في الأمر الثالث السيد الشهيد إلى هذا، هو أن التصورين مختلفان في أن المدلول التصوري للجملة أنه هو المحور وما هو المنظور إليه من النسبة نظرا أساسيا محوريا، إنما هو الملازمة والنسبة الجزاء ملحوظة كطرف وكتبع طرفا لهذه النسبة التعليقية اللزومية. وهذا معنى أن المدلول التصوري إذن يختلف في الاحتمالين، ليس فقط مركز المدلول التصديقي اختلف، المدلول التصوري إذن اختلف المدلول التصوري في الاحتمال الأول الذي يكون يستغله السيد الشهيد، وهو إبراز الملازمة بين الشرط والجزاء جملة الشرط والجزاء. المدلول التصوري الجملة عبارة عن أنه صدق هذا صدق ذاك، يعني ما هو المنظور إليه من النسبة التامة الرئيسية المحورية بحسب تعبير السيد الشهيد الجملة، إنما هو هذا التلازم وهذا الترابط، إذا صدق هذا صدق ذاك. أما هذا وذاك الطرفان لا يكون المتكلم في مقام إبراز شيء منهما، فإن كان إخباريا أو إنشائيا، بخلافه على الاحتمال الثاني. في الاحتمال الثاني سوف يكون النسبة الرئيسية في الجملة التي يريد إفهامها للمخاطب ويلحظها لحاظا تاما ويضربها إخبارا أو إنشاء، إنما هو نسبة الجزاء، والارتباط بالشاب بجملة الشاب ملحوظ بالتبع. هذه التبعية هنا صارت لنفس الارتباط، الشرطية صارت تبعية، وهذا هو الذي ادعاه المحقق الإصفهاني، أن الجملة الشرطية هذا يناسب فهم المحقق الإصفهاني. الجملة الشرطية الشرط ليس إلا مجرد تقدير وفرض ليرتب في هذا الفرض الجزاء. المنظر إليه في الجملة الشرطية إثبات الجزاء، والنسبة في ذلك الجزاء في جملة الجزاء هي النسبة المحورية، يريد أن يخبر عن أنه سوف يقوم بهذا العمل، أو يريد أن ينشئ أمران أو أي أمر أو إنشاء من إنشاءه، فالأن تارة يخبر أو ينشئ مطلقا بلا قيد أخرى، ينشئ أو يخبر مربوطا بشرطين، فيكون التعليق على الشرط أو الارتباط بالشرط هو التبع قيدا في هذا النسبة الأصلية المركزية التي هي نفس جملة الجزاء إنشائية كانت أو إخبارية. فهذان تصوران مختلفان بحسب الحقيقة، في كل منهما يكون المدلول التصوري مختلفا فيه عن الآخر، والاتباع المدلول التصوري أيضا يكون مختلفا فيه، فإنه على الأول يكون النسبة الملحوظة ملحوظ إفادتها و حكايتها تصورا وتصديقا وقصدها ايضا، انما هو نسبة الملازمة والتعليق. والطرفان جملة الجزاء وجملة الشرط ملحوظتان كأمرين كمفهومين افراديين بحسب الحقيقة، كالمفاهيم الافرادية التبعية التي اطراف النسبة، تكون اطراف النسبة الاصلية الملحوظة والمراد حكايتها او المراد مثلا انشاؤها، بينما على الفرض الآخر احتمال الآخر سوف يكون تكون النسبة المركزية المحورية في الجملة التي يكون هي المنظورة إن ننظر إليها تصورا وتصديقا، يقصد إفادتها إنشاء أو إخبارا، إنما هو النسبة في طرف الجزاء، ويكون حينئذ التقييد بالشرط هذا هو التبع عمل التبعي. وكلام المحقق الإصفهاني يؤيد هذا الاحتمال الثاني. كلام المشهور على حسب نقل السيد الشهيد يناسب الاحتمال الاول. فهذان الاحتمالان يختلفان في المدلول التصوري، يعني في تركيبة الجملة من ناحية حسب المدلول التصوري، وايضا بالتبع بالحال المدلول التصديقي ايضا. كلام السيد الشهيد استظهر الأول كما قلنا، كلام المحقق الإصفهاني يناسب الثاني في الاحتمال الثاني بحسب الحقيقة. ما هو الصحيح حينئذ في هذا والأمر الثالث الذي تقدم؟ احنا هنا وجداننا يطابق كلمات المحقق الإصفهاني كما سبق قبل التعطيل، وأنه الجملة الشرطية بحسب الحقيقة هذا التحديد والتصور الذي استطيع أن ننسبه إلى المحقق الإصفهاني هو الأوفق لمجموع نكات وخصوصيات. لكن قبل أن ندخل في هذه النكات التي أشرنا إلى بعضها قبل التحقيق، نقول أن هذا التفكيك بين الاحتمالين والتصورين التحليلين لمفاد الجملة الشرطية مهم جدا في اقتناص المفهوم والتقريب المختار لسير الشهيد في اقتناص المفهوم من الجملة الشرطية فيما بعد. وجه أهميته وركنيته بحسب الحقيقة هو أنه لو كان التحليل الصحيح والتصور الصحيح للجملة الشرطية هذا الذي أسندنا إلى المحقق الإصفهاني، يعني أن الجملة الشرطية عبارة عن إثبات الجزاء، إثبات رام الجزاء فتن يثبت مطلقان إن شاء الله يخبره، وإذا يثبت مقيدا بفرض وعلى تقدير وشرط، كل هذا لا يجب حينئذ لإفادة استفادة المفهوم منه إلا دعوة أن هذا الارتباط بالشرط من باب العلية الانحصارية، ووضع العلية الانحصارية نحو ذلك من التقريبات التي سوف تأتي أنها كلها غير تامة من ما ناقش فيها صاحب الكفاية وغيره من صاحب الكفاية. نعم بعضهم حاول إثبات مفهوم بتقريبات إطلاقية للإطلاق ومقدمات الحكمة بحيث للإطلاق نسبة العلية الانحصارية، سوف يأتي مثل التقريبات الإطلاقية التي تثبت العلية الانحصارية لحاض المدلول التصريحي للتصوري، كلها أيضا غير تامة غير صحيحة. وهذا التقدير لو تام، وهذا التحديد الإصفهاني لو تام، لا يكون حينئذ نتيجته إثبات المفهوم. من الواضح أنه لا يمكن إثبات المفهوم إلا بإحدى تلك التقريبات التي كلها منقولة على ما سوف يأتي في النقطة الثالثة من البحث عن مفهوم الشرط. وأما لو قبلنا التحليل الذي يذكره سيد الشهيد، وهذا التحليل أبرزه في الدورة الثانية، يعني في الدورة الأولى من بحثه في الأصول، إذا لم يكن يبرز هذا التحليل، فأنا أحاول أن نثبت المفهوم بتقريبا من تلك التقريبات التي تثبت العلية الانحصارية بحسب النتيجة للإطلاق مقدمات الحكمة. سوف يأتي بيانه وعلة عدوله عنه. في الدورة الثانية التي هي هذه الدورة المقررة، هكذا أصر سيد الشهيد وحاول أن يثبت صحة التصور الأول، وهو أن الجملة الشرطية ما يكون النسبة المركزية والرئيسية والمحورية فيها والتي يريد المتكلم إبرازها، هم تصورا هذا هو المحور، وهم تصديقا المدلول التصديقي يعني قصد الإبراز بيكون بإجزائها، وهذا الربط بين الجزاء والشرط، وأن هذه الهيئة الشرطية أو أدوات الشرط موضوعة للدلالة على هذا الارتباط الخاص الذي هو سماه به الالتصاق، التصاق الجزاء بالشرط، أو التلازم مثلا كما قال المشهور بين الشرط والجزاء، اللزوم، النسبة الالتصاقية أو النسبة الترتبية أو النسبة التعليقية بين الجزاء والشرط. حينئذ حينما يكون هذا المدلول التصوري، حين تكون الجملة الشرطية مدلولها التصوري هذا، والمدلول التصديقي أيضا بإزاء لا محالة هذا المدلول، هذا المدلول التصوري يكون مفاد الجملة ومنطوق الجملة الشرطية. حينئذ هذا أنه يلحظ الجملة الجزاء كطرف في هذه النسبة، كما في المفاهيم الإفرادية حينما تقع طرفا بنسبة تامة، لبيان أن وجود إكرام زيد ملتصق معلق مربوط مترتب ملازم مع الشرط. هكذا يصير مدلول الجملة حينئذ، أن مثلا في إن جاءك زيد فأكرمه فيجب إكرامه، وجوب إكرام زيد ملتصق بمجيء زيد ملازم مع مجيء زيد. حينئذ يصبح هذا المدلول الجزاء وهو وجوب إكرام زيد موضوعا لهذه النسبة، متعلقا لهذه النسبة، أي بهذه النسبة يحمل عليه بحسب الحقيقة مفهوم، كأننا نحمل عليه مفهوم الالتصاق والارتباط بالشرط. حينئذ لو كان هذا الطرف وهو مدلول جملة الجزاء الطرف لهذه النسبة، إذا جرى فيه الإطلاق بأن كانت طبيعية وجوب إكرام زيد، طبيعية لا بمعنى كل فرد فرد، بل بمعنى ذات الطبيعة، طبيعي وجوب إكرام زيد، ماهية وجوب إكرام زيد ملتصقا بالشرط ومعلقا عليه، حينئذ هذا لازمه المفهوم. حينئذ نجري الإطلاق في هذا الالتصاق ونقول هذا الالتصاق ثابت بماهية طبيعي وجوب إكرام زيد، وكل ما يكون طبيعة لوجوب إكرام زيد يكون ملتصقا لا محالة. مقتضى الإطلاق في المعلق والملتصق وهو وجوب إكرام زيد أن طبيعيه يكون ملتصقا، ومقتضى الإطلاق في نفس النسبة الالتصاقية أيضا أن هذا الالتصاق في تمام الحالات ليس له استثناء ليس له قيد، نتيجة هذين الإطلاقين المفهوم لا محالة. إذ لو كان هناك فرد من أفراد وجوب إكرام زيد ثابتا في غير فرد مجيء زيد، معنى أن طبيعي وجوب إكرام زيد لم يكن معلقا ملتصقا بالشرط، بل ذاك أيضا طبيعي من مصادق هذه الطبيعة، أيضا فيه طبيعي وجوب الإكرام وليس ملتصقا بهذا الشرط. لا محالة فيه تقييد، إما للمعلق فليس الطبيعي معلقا، أو للتعليق
ليس تعليق الطبيعي في تمام الحالات، في تلك الحالة لا يوجد حينئذ تعليق والتصاق، لابد من صرف الشفيد في أحد الموردين، إما في الحكم المعلق طبيعيه وليس طبيعيه معلق، أو في التعليق الالتصاق ليس في تمام الحالات يلزم هذا التقييد. فبدركة هذين الإطلاقين، الإطلاق في الطبيعي في الحكم المعلق وأنه طبيعي بالمعنى المتقدم الطبيعي لا بمعنى الاستغراق لكل فرد فرد، والإطلاق في نفس التعليق يثبت سيدي شيخ حينئذ المفهوم. وهذا مبني، هذا جريان هذين الإطلاقين بهذا النحو مبني على هذا التصور، يعني على أن يكون مفاد الجملة الجزائية أي الحكم بوجوب إكرام الزيت يكون طرفا وموضوعا للحكم بالتعليق والالتصاق والارتباط. أما لو لم يكن هكذا كما هو على التصور الثاني، كان هذه الجملة الحكمية هي المنظورة أصلا لأنها طرف لحكم آخر هو الحكم، ليس موضوعا وطرفا ومتعلقا لنسبة أخرى، بل هي النسبة التي يراد إفادتها. يقال أنه أكرم زيدان حينئذ بناء على هذا لا يجب حينئذ هذا الكلام لا يتم، هذا إثبات لهذه النسبة التي هي إنشائية هنا في أكرم زيدان. هذا الأمثال يقول يقال أكرم زيدان مطلقا، يقول أكرم زيدان ينشئ إكرام الوجوب وإكرام زيد على تقدير، وهذا لا يدل على أنه طبيعي وجوب الإكرام يكون معلقا على مجيء زيد، ليس فيه دلالة على هذا المثال، لأن الجملة ليست مسوقة لبيان أن هذا الوجوب للإكرام المجعول المفروض عنه كأنه كفرق بنسبة يراد تعليقها على مجيء زيد، بحيث يكون هذا التعليق تعليقا جاريا في طبيعي وجوب الإكرام زيد. الآن يريد أن يثبت وجوب إكرام الزيت، أن يثبته في هذا الفرض، قد يثبته أيضا في فرض آخر غير هذا الفرض إذا تحقق شيء آخر، لا يكون إثباته في هذا الفرض منافيا مع إثباته في فرض آخر. فالتصوران مهمان، أنه أي التصورين والاحتمالين هو الظاهر من الجملة الشرطية، وأهميتهما بلحاظ هذه النقطة، أنه لو كان التصور الذي يقوله السيد الشهيد هو التصور الصحيح، حينئذ إجراء الإطلاق في طرف الجزاء بمعنى أن المعلق طبيعي الجزاء لا شخصه، طبيعيه بذات المعنى المتقدم، وأيضا الإجراء إجراء الإطلاق في التعليق، وأن طبيعي وجوب الإكرام معلق مطلقا ملتصق مطلقا بالشرط، نتيجة هذين الإطلاقين إثبات المفهوم. وسوف يأتي هذا التقرير تفصيلا من السيد الشهيد في النهاية، النقطة الثالثة من النقاط التي سوف عقدها السيد الشهيد لإثبات تقريبات المفهوم بعدما يفند كل التقريبات المعروفة المذكورة في الكتب، هو يختار هذا التقريب، وهذا يتوقف على هذا التصور الذي أشرنا إليه الذي يصر عليه هنا ويصر على إثباته لإثباته، يحاول إثباته هنا استظهاره، لأن هذا بحسب الحقيقة حجر حجر الزاوية للتخريب المختار عنده لإثبات المفهوم. حينئذ من هنا يكون مهما تصوير أن أي الاحتمالين يكون هو المستظهر من منطوق الجملة الشرطية. نحن فيما سبق قلنا بأنه المستظهر إنما هو بالاحتمال الثاني للأول، و يمكن إبراز بعض النقاط لتعزيز وتقوية هذا الاحتمال هذا الاستظهار، تقدم بعضها فيما سبق، منها ما تقدم هناك من النقطة التحليلية من تحليل أن الجملة الشرطية أن أدوات الشرط في الواقع لا يعقل أن تكون لها معنى إلا الفرض والتقدير التي هي نسبة أو نسبة تقديرية، والفرض التي هي نسبة ذهنية بحسب الحقيقة، النسبة الفرضية والتقديرية إذا صحت أنها هي التي يمكن أن تكون مدليلا لأدوات الشرط، إذن فبحسب الحقيقة الشرط يؤتى جملة الشرط يؤتى بها
لمجرد الفرض والتعذير لكي يثبت فيها الجزاء، فيكون الجزاء هو المنظور إلى إثباته لا محالة، فيكون المدل التصديقي بإجازمة الجزاء. وأما الارتباط والتلازم والتعليق والترتب هذه قضايا منتزعة في طول ذلك، إنما يرتبه الإنسان على هذا الفرض قد ينتزع منه التلازم، هذه معاني إثنية انتزاعية طولية أشار إليها في مصر. هذه نكتة، نكتة أخرى نستطيع أن نضيفها هنا، وهي أنه وجد الوجدان يحكم بأن الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها إنشاء، جملة إنشائية تعتبر جملة إنشائية، وإذا كان جزاؤها إخبارا تعتبر جملة خبرية إخبارية. إذا قلنا إن جاءك زيد فأكرمه يقال هذه جملة إنشائية، وإذا قال إن جاءك زيد فسوف يجيرك عمرو هذه جملة خبرية. مع أنه لو كان التصور وهذا التمييز بينهما بناء على التصور الثاني احتمال الثاني واضح، لأن الاحتمال الثاني يجعل المدلول التصديقي بل والمدلول التصوري الرئيسي إنما هو جملة الجزاء، فإذا كانت إنشائية تكون إنشائية لا محالة، إذا كانت خبرية تكون إخبارية. وأما على المبنى الآخر احتمال الأول الذي يقوله سيد الشهيد من أن الجملة الشرطية مدلولها المحوري والرئيسي نسبة الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، تدخل جزاء شرط يستلزم مثلا تلك الجزاء أو الالتصاق بين مفاد الجزاء ومفاد الشرط. هذا حينئذ كون الجزاء إنشاء أو كونه إخبارا سوف لا يؤثر في حقيقة هذه الجملة، سوف تكون حينئذ هذه الجملة في تمام الحالات إخبارية، وهو الإخبار عن الملازمة بين صدق الجزاء الشرط وصدق الجزاء، أنه كلما تحقق الشرط تحقق الجزاء، سواء كان الجزاء وجوبا يتحقق اللي هو إنشاء أو كان تحقق فعل خارجي خبرا يتحقق. فحين إذا نميز بين الجملتين نقول هذه إنشائية في إخبار كل الجمل الشرطية ترجع للإخبار عن الملازمة، الملازمة بعد ترجع لي الملازمة أمر واقعي. قالوا أن الملازمة لا يعتبر الجزاء على هذا التقدير، فإن التلازم ليس أمرا إخباريا، الملازمة بين الحكم والمبين ليس أمر واقعي في طول الجعل تتحقق هذه الملازمة واقعا، إنما نقول كلما وجد هذا الشيء تحقق الوجود، هذا أمر واقعي وليس أمر جعل. نعم الوجوب جعله على هذا التقدير أمر جعلي، أما في طول هذا الجعل الملازمة بين الحكم وموضوعه ملازمة واقعية. هكذا قرأنا في الأصول الكفاية أن الملازمة والسببية وهذه أمور واقعية ولو في طول الجعل. إذن هذا التشكيل عن إجراء البراءة مثلا عن السببية، حينما أجرى صاحب الكفاية البراءة عن السببية والجزئية والشرطية قيل له الجزئية والشرطية هذه الأمور مجعولة إلا بالتبع قابل للجع، لكن بالتبع لا بالإصالة، لأنه الذي يجعل بالإصالة إنما هو نفس الحكم، وأما الجزئيات أمر ينتزعها العقل في طول الجع. لا يريد أن يجعل، يريد أن يجعل وجوب الإكرام في هذا التقدير، لا يريد أن يخبر أصلا عن الملازمة، قد لا يعرف ما هو معنى الملازمة، يريد أن يجعل وجوب الإكرام على هذا التقدير، يقول إذا تحقق هذا التقدير أكرم، فهو يجعل وجوب الإكرام لكن لا مطلقا بل في هذا التقدير. إذن فبناء على التصور الأول ستكون الجمل الشرطية كلها راجعة إلى الإبراز عن الملازمة بين الجزاء والشرط، بين جملة الجزاء والشرط، والذي هو بالدقة وبالإصالة مدلول إخباري محض ولا يكون فيها شائبة إنشائية إلا بالتبع، بأن يكون هذه الجملة الخبرية منشأ أصول تحقق هذه الملازمة الملازمة الخبرية الواقعية منشأها ذاك الجعل، لا أنه سوف يكون به الجعل، مع أنه لا إشكال لأنه لا يوجد هم جعل آخر، المولى بهذا يجعل حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه بهذا جعل، هذا بنفسه من الجعود، أحد أساليب الجعل والإنجاء هو هذا، إن جاءك فلان فأكرمه، إن استطعت فحج، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه هي الجعود.
لا أنها تخبر عن الملازمة بين تحقق الشرط وبين تحقق الوجوب المجعول ولو بجعل آخر، أو مجعول بهذا الجعل بالملازمة وبالتبع مثلا، فإن هذا كله خلاف الظاهر. ظاهر الجملة أن الجملة بنفسها هي جملة إنشائية، وهذه أيضا يؤكد هذه النقطة على أن يكون التصور الثاني هو الصحيح، أن الجملة الشرطية بنفسها هي الجملة الإنشائية أو الإخبارية. هذا معنى أن النسبة التامة الملحوظة في الجملة الشرطية إنما هو النسبة التي بلحاظها تنقسم إلى إخبارية وإنشائية، نسبة الجزاء. فالمولى المتكلم يريد أن يخبر، هذا خمسة يخبر بلا قيد بلا تعليق، أخرى يخبر في فرق، أخرى يريد أن يجعل مطلقا، ومرة يريد أن يجعل مشروط، وفي هذا الفرق يجعل الآن يجعل مجعوله يكون في هذا الفرق وفي هذا التقدير، فيكون جملة إنشائية لحسب الحقيقة. هذا أيضا منبه، يصلح أن يكون منبها من المنبهات على هذا المطلب. يوجد مطلب ثالث، يعني تعليق ثالث يؤجله إلى حينما يأتي التقريب لإثبات المفهوم، أنه حتى لو اخترنا نحن التصور الأول الذي اختاره السيد الشهيد استظهره هنا من أن الجملة الشرطية منطوقا بحسب التحديد لمفرداته المنطوقية مفاده إبراز الملازمة بين الشرط جملة الشرط والجزاء، أو بتعبيره التصاق جملة الجزاء بجملة الشرط، وأن المدل التصديق أيضا بإجاء هذا الارتباط وهذا الالتصاق. مع ذلك يوجد إشكال آخر في اختناس المفهوم بالإطلاقين المذكورين، وأجله هذا إلى ذات البحث، إنه على هذا التقرير أيضا لا يمكن بحث الحقيقة اختناس المفهوم، وهذا بحث نؤجله لا ندخل فيه الآن لأنه نضطر إلى تكراره فيما بعد. على كل حال هذا هو البحث في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من البحث في النقطة الأولى في المنطوق منطوق الجملة الشرطية، بحث مكرر نحن لا ندخل فيه، تقدم مفصلا في بحث الواجب المشروط، وهو أن الذي يكون معلقا، استفدنا إلى أنه في الجملة الشرطية يوجد نسبة ارتباط بين الجزاء والشرط، نسميه سيد الشهيد بالنسبة التعليقية أو النسبة الفرضية والتقديرية، أي شيء سميناه، هذا الفرض والتقدير أو التعليق والارتباط والالتصاق هل يرجع إلى مدلول هيئة الجزاء إذا كان الجزاء جملة الجزاء جملة إنشائية كالأمر مثلا في أكرمه، مدلول الهيئة أو مدلول المادة؟ هذا البحث الذي مربوط ببحث الواجب المشروط الواجب المطلق الذي أثاره الشيخ الأنصاري قدس سره، من أنه تعليق وتقييد مدلول الهيئة في طرف الجزاء بالشرط لا يعقل، لأنه معنى اسمي ومعنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، المعاني الجزئية مثلا الحرفية لا يعقل فيها التعليق والتقييد، إما لكونها جزئية والتعليق والتقييد للكليات، أو لأنها ملحوظة غير استقلالية، ليست ملحوظة بلحاظ استقلالي، التقييد والتعليق يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، فهذا إشكاله. وإذا كان راجع إلى المادة، مادة الجزاء يعني مادة الأمر في الإكرام، وحينئذ يكون الشرط قيدا من قيود المادة، أي قيدا من قيود الواجب، ويخرج عن كونه شرطا للوجوب ويصبح شرطا للواجب، يجب تحقيقه على خلفه. ومن هنا انفتح هذا البحث، طبعا الصحيح والذي اختاره حتى الشيخ بحسب النتيجة أنه لابد أن تكون هذه الشروط شروطا للوجوب لا للواجب، إنما حاروا في حل هذه الشبهة، شبهة حرفية المعنى مدلول الهيئة وعدم إمكان التقييد مثلا في المعاني الحرفية، الذي تقدمت أجوبة عديدة هناك الذي هنا يسردها، هذا أيضا تحت المكرر لا ندخل في نحوله على ذات هذه النقطة الأولى للبحث عن مفهوم الجملة الشرطية، وهذه النقطة كما قلنا مراحلها الثلاثة ترجع إلى تحليل وتحديد ما هو مفاده ومدلول الجملة الشرطية منطوقا من حيث أدوات الشرط، النسبة والهيئة الشرطية بين الشرط والجزاء، أن المدلول التصديقي يكون بإجاء ماذا، هذه النقاط كلها كانت راجعة إلى النقطة الأولى التي هي ترجع إلى التحليل مفاد ومدلول منطوق الدنة الشرعية. النقطة الثانية والتي حذفت في الكتاب الأولى لما لا تكون مخلوطة لعلى شخص هناك مربوطة بحسب الحقيقة ببيان أن أن المعلق والملتصق والمربوط بالشرط إنما هو الجزاء بمعنى طبيعي الجزاء لا شخص هذا الوجوب الإكرام المجعول في مورد مجيئه، فالطبيعي وجوب إكرام زيد معلق مربوط ملتصق بالشرط. ولعل نفسة عدم ذكرها وحذفها هنا وإن كان يبغي الإشارة إلى سبب الحذف أن هذا بحث مفصلا في البحث عن ضابطة المفهوم، اختناق المفهوم هناك بحث في الشيء مفصلا، وقال أن المفهوم يتوقف على ركنين، ركن أحد الركنين وهذا أن يكون الملتصق بالشرط إنما هو طبيعي الحوق لا شخص الحوق.